بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فرقم هذا الشريط هو
8443.
قال أنت اقرأ القرآن، قلنا نحن نقرأ القرآن عليك، يعني كيف نحن العلماء نقرأ القرآن عليك؟ كيف نقرا القران عليه؟ قال وش في لما تقرؤون القران علينا؟ كنا نحن نعرف القران. قال تعرفون، صحيح تقرؤون القران لكن ما تجودون. كنا والتجويد نعرفه يا شيخ، تجويد هذا نعرفه، اخذناه في رابعه وخمسه ابتدائي. قال زين، بعد الصلاه ان شاء الله نجلس قليلا. كنا نجلس قليلا، صلينا وجلسنا قليلا، ويوم جلست اول من قرا قال اقرا، انا وسليمان جلسنا عندي فقرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وقف، قال الشيطان، الشين من حروف التفشي، والطاء من حروف الإطباق، وذيك من حروف الهمس، المهم بسم بس حروف الهمس، وذيك الصفير، وإذا بي في بحور ما أدري أين طرفها. قال أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه غلطان فيها ما تعرفها، وبسم الله الرحمن الرحيم أيضا غلطان فيها. ووقفنا ذيك الليل في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء الليلة الثانية سمح لنا بالانتقال إلى الفاتحة، ونجلس في الفاتحة أكثر من 15 يوم. ثم بعد ذلك سمح لنا بالانتقال من عند الضحى، ولما شفنا أننا جهلة لا نعرف شيء في كتاب الله، ما نعرف نقرأ أبدا، جلسنا عند الشيخ، ولكن ما كان في أحد ذيك الأيام عنده، ويربح السوق من رأيه، يمدح السوق من ربح فيه، ما كان عنده أحد يدرس إلا أنا وسليمان والشيخ أحمد بن حسن وواحد اسمه أحمد بن عبده الشهري يشتغل الآن في تعليم البنات، يمكن تعرفونه من إخواننا في الله. هذول الأربع اللي استغلوا وجود الشيخ وكان فاضي أكثر أوقاته، وجلسنا عليه 4 أشهر حتى ختمنا برواية الإمام حفص وشعبه عن الامام عاصم بن ابي النجود، روايتين عن واحد عن الامام عاصم. الشاهد في الموضوع انه كثيرا من الناس لا يدخلون التجويد، واذا قلت له اقرا عن الشيخ قال ليش اقرا؟ حقرا اني شايف، يرد عليه في الفاتحه. طيب ايش رايك يرد عليك في الفاتحه ويصحح لك، ولا تموت وانت اعمى في الفاتحه وتلقى الله ما تعرف تقرا الفاتحه؟ ايش العيب؟ العيب هنا الحين تتصحح، ولا العيب اذا لقيت الله وانت جاهل؟ ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى. نريد أن يجلس كل أهل المسجد عليه. تبغى تأذن؟ تفضل. فما دامت الحجة أيها الإخوة قد قامت عليكم في هذا المسجد أو في غير هذا المسجد، لأن قد يكون من الجالسين الكثير ليسوا من أهل هذا المسجد لكنهم في ربما في أماكنهم وفي المساجد القريبة من مساكنهم مدارس لتحفيظ القرآن الكريم، أو بإمكانهم يذهبون إلى المدرس في أي مسجد من مساجد المدينة، فإنه لا ينبغي له إلا أن يسارع إلى تسجيل اسمه والجلوس على الشيخ، وليس بالضرورة أن يجلس من المغرب إلى العشاء، لا، اجلس سمع درسك ومشي إن في إمكانية بعد المغرب مباشرة، إن كان في أحد سبقك وسجل قبلك شفت أنه ما بيلحق السر إلا بعد فترة ممكن تروح البيت أو تقضي لك عمل، لكن بمجرد ما تحس بأنه قرب الموعد الذي سيصلك فيه السر تجي وتجلس، وبعد الفجر كذلك، واجلس مرة ومرتين وثلاث وسوف تذوق طعمها إن شاء الله وحلاوتها إذا أصبح لسانك رطبا بذكر الله، لأنه ورد في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. مرتبة ما هي بسهلة، ذي أعظم من أي منزلة. وأيضا في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم حديث عثمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا جلست بركبك عند المسجد عند إمام المسجد أو عند معلم القرآن وجلست عنده وأنت تتعلم وهو يرد عليك مرة ومرتين وثلاث، فأنت في خير عمل وفي أشرف شيء في الدنيا، أفضل من عمل الملوك والرؤساء والأمراء والوزراء. خيركم، خير هذه الأمة على الإطلاق من تعلم القرآن وعلمه، فالمتعلم له خير والمعلم له خير إن شاء الله. هذا بالنسبة للكبار، أما بالنسبة للصغار فإن مسؤوليتهم تقع على آبائهم، إذ لا ينبغي للأب إلا أن يبدأ أول ما يبدأ بتعليم ولده القرآن في هذا المسجد أو في غيره من المساجد الأخرى، وليكن حريصا على متابعة حضوره وعلى متابعة استفادته من المسجد، وعلى أيضا أن يكون لهذا التوجيه تطبيق في البيت، ما يكون فيه تصادم وتعارض بين ما يقال في البيت وما يقال في المسجد، لا بد من اتفاق وانسجام، لأن إذا فيه توجيهات من الشيخ وتعليمات قرآنية من القرآن والسنة وأوامر في البيت ضدها يحصل عند الولد خلخلة في فكره، الأبو يقول له شيء والمدرس يقول له شيء، فما يدري من يصدق هذا ولا هذا، وأخيرا يطلع عنده يعني ازدواجية في شخصيته، ويطلع عنده عدم ثقة في كلام أبوه أو في الشيخ، حتى يغلب له أحد الأمرين. لكن إذا أبوه متعاون والمسجد أيضا يربي، فإن النتيجة إن شاء الله جيل قرآني صالح. وحتى لو مر على الولد هذا بالمستقبل فترة من فترات الطيش أو الضلال أو يعني الانحراف، ولكن أساسه على القرآن، فإنه لا بد أن يرجع إليه، لأن الكلمات التي ننقشها ونقولها للصغار وهم صغار تنقش في قلوبهم ويكون لها أكبر الأثر في مستقبل حياتهم بإذن الله عز وجل. أما تركهم يلعبون في الشوارع وعلى البسكليتات وفي الكور وفي يعني الفوضى، هذا والله ضرره على الآباء أكثر من مصلحته. ينبغي أنك تجيب ولدك وتسجله وتضبطه بقوة كما لك قوة عليه في مدرسة النهار. الآن مدارس النهارية الحكومية كل الآباء يضربون أولادهم على هذه المدارس ولا يسمحون لهم بالتخلف عنها ولو يوما واحدا، وإذا جاءهم الدفتر من المعقب إن ولدك غايب اليوم يقطع جلد ولده، لكن ما يتابع ولده في العصر، بينما يجب أن يكون اهتمامك بولدك في العصر أكثر من اهتمامك بولدك في النهار، لأن مدرسة النهار يعينها درس العصر، وهذا معروف. مدراء المدارس يعلمون، يقولون والله الطلاب الذين يدرسون القرآن في حلقات القرآن في المساجد هم الأوائل عندنا في المدارس ببركة القرآن، لأن الشيطان يجي عند الأبو ويجي عند الأم ويقول الولد ما يستطيع، ما يقدر يذاكر دروس الواجبات حقته، في الصباح مدرسة وفي الليل في العصر مدرسة وفي الليل يذاكر، متى يلعب متى، فيخلونه يدج ويلعب ويجي في الصباح لا ذاكر ولا قرأ قرآن ولا استفاد، ضايع من هذه وذيك، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أيها الإخوة يعني نصيحتي إليكم وإلى نفسي قبل ذلك بمذاكرة القرآن ومدارسته. أما النصيحة التي أوجهها وأسديها لكل من حضر هذا المجلس فهو أن الخيار الأفضل والبديل الصحيح للنجاة من ورطة هذه الحياة هو الإيمان والدين. الدين رأس المال، فاظفر به فضياعه من أعظم الخسران. الدين عزة ورفعة وسلامة وسعادة في الدنيا والآخرة، ولا مخرج لك ولا نجاة لك أيها الإنسان إلا بطاعة الله. المعاصي ما هي بديل، والغفلة واللعب قد جربناها كثير، والله تالية الدقدقة واللعبة لا، وسيخرج الإنسان من الدنيا هذه وليس معه في رصيده إلا ما عمل، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ألا فلينتبه الإنسان لنفسه وليعرف أنه إن يعمل خيرا يجده وإن يعمل غير ذلك يندم عليه. والله يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هذا وأسأل الله في الختام لي ولكم التوفيق، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يعيننا وإياكم على شكره وعلى ذكره وعلى حسن عبادته. وأما الأسئلة فسوف أتعرض للقليل منها إن شاء الله على حسب ما يسمح به الوقت. يقول ما الحكم في من يمسك النجاسة بعد الوضوء؟ فمثلا المرأة ما حكم غسيلها لأطفالها بعد إزالة الحدث الأكبر؟ وهل تتوضأ، بمعنى هل يحق لها الصلاة وقد غسلت أبنائها بيدها أم لا؟ إذا مس الإنسان نجاسة بيده، نجاسة بولا أو غائطا، فإنه يغسل الموضع الذي وصل فيه النجاسة ولا يلزمه إعادة الوضوء، لأنه نواقض الوضوء ليس منها مس النجاسة. أما إذا مس الفرج، إذا مس الإنسان فرجه قبلا كان أو دبرا بيده، فإنه ينقض وضوءه وعليه أن يتوضأ من جديد. والمرأة التي تغسل طفلها وتمس عورته بيدها ينتقض وضوءها وعليها أن تتوضأ من جديد، لأن مس الفرج سواء لها أو لغيرها، لها أو لولدها أو لبنتها، مدام مست العورة عليها أنها تتوضأ من جديد إن شاء الله. ما رأيكم في من يقول قد حرمت أن حساب الغداء علي؟ يعني دخل هو واحد في مطعم ويبغى يحاسب، قال حرام أن الحساب علي. أيوة، هذه الألفاظ من الأقسام والأيمان البدعية التي لا ينبغي للمسلم أن تدور على لسانه، لأن من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. إذا تبغى تحاسب قل له بحاسب أنا، فإذا تبغى تقنع أنك تحاسب قل والله الذي لا إله إلا هو ما يحاسب إلا أنت، فإذا فجرك وحاسب تطعم 10 مساكين، بدل ما تطعم واحد اطعم 10 جزاء لك رد علم ذلك. وإذا مثلا تبغى تحلف عليه ولا تكفر قل والله الذي لا إله إلا هو إن شاء الله إنما يحاسب إلا نفسه. فإذا حاسب الحمد لله، إذا عيا خله يحاسب وأنت ما عليك شيء، لأنك ربطت اليمين بإيش؟ بمشيئة الله. إذا قلت والله الذي لا إله إلا هو إن شاء الله إنما يحاسب إلا أنا، ترى ما عليك شيء إذا فجرت. لكن إذا عقدت اليمين وفجرك تطعم 10 مساكين. إذا قلت حرام إنما يحاسب إلا أنا، فقد أقسمت بالحرام. والله عز وجل قد قال في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لأن معنى حرام يعني حرام مما أحل الله عليك، ويمكن يدخل في ضمنها النساء، ويمكن تكون كفارتها مغلظة كفارة الظهار. لكن إذا قصد بها المرأة ففيها كفارة مغلظة، وإذا قصد بها اليمين ففيها كفارة مخففة، وهي إطعام 10 مساكين إذا فجر. ولكن عليها أن يتوب إلى الله من الحرام، ولا ينبغي له. وما في داعي للأيمان، ما في داعي. لا تحاول أنك تكسب نفسك وتقحمها في يمين، لا بطلاق ولا بحرام ولا بحنان ولا برفض. خل الأمور ممددة، من طاعك فالله يجزاه خير، ومن عيا فالله يعينه. بعض الناس يلجئك غصب، يخليك تأكل غصب. والله إني لا حاسب أنا يا أخي، ما حاسب أنا، خلاص أنا ما حاسب أنا. إذا قال لا والله إلا أنا حاسب، وكثر الله خيرك وكثر الله من أمثالك، وخله يحاسب كل يوم. بتشوف إذا حلف ذا اليوم بكرة ما عاد يحلف عليك، لأنك فسخته. بخلها ممددة، ليش تحرج نفسك؟ والله قال ذاك والله إلا والله، أعوذ بالله، عودت مضاربة ما عادها أكلها. وبعضهم طلاق يطلقون. جاءنا مره رجلين الى الشيخ عبد الله بن يوسف، قال انا رحيمه وجيت عنده ودخلت عليه وحرمت، ما ابغى اكلف عليه، قلت طلاق انك ما تذبح لنا. قال هو لا طلاق ان اذبح لكم. هي وجوا اثنين كل واحد منهم يورد، قال الشيخ واحد منكم تحرم عليه زوجته، بدال هذا اللحمه اصبحت المساله ايش؟ مشكله في البيت، طلاق. بدي ما اسمه ما عدا بيني بينك. صدقت صدقت. بعض الناس اللي راسه لا زال يابس، اذا حلفت له بربي راح يذمك، وقال والله اني حلف بربي اهبها عذره سهله. لكن اذا طلقت قال والله فلان فلان، اي نعم فلان الصادق اللي عزاه صحيح، والله اني طلق. الله اكبر، هذا والعياذ بالله من تعظيم غير الله، ان يحلف بالله فلا يعظم، وان يحلف بالمراه فتعظم. يعرض عليهم وجه الله فلا يعظمونه، ويعرض عليهم وجه المرأة فيقولون خلاص طلق، كيف تروحون؟ والله ما يمكن نروح، قد طلق مرتك. لكن لو انه حلف بالله فجروه وراحوا. لكن مثل هؤلاء لا يستحقون الإكرام، والله ما يستحق تذبح لهم. بس ما هو خروف الذي ما يعظم الا وجه المرأة ولا يعظم وجه الله، ما يستحق تذبح له. كيف تذبح له وهو يعظم غير الله عز وجل؟ لا تحلف على احد لا بربي ولا بغيره، قل انا ابغى اكرمك يا اخي وابغى اعزمك. فإن كان قال جزاك الله خير فضل، وإذا قال لا والله أنا مستأجر، قل الله يسمعك خليه يبلغ، هم ما تحرج نفسك بالحرج. بعدين قضية يا أخواني الذبائح التي نحن الآن عليها والتي لا تزال متخمرة في رؤوسنا، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ليست من الإكرام في شيء يا أخواني. الإكرام أن تقدم لضيفك ما يكفي، هذا هو الإكرام، بحيث ما يكون من السفرة وهو جائع. أما أن تذبح له إذا جاك ضيف هو كفي كفي من الذبيحة، بكفي يمكن ربع كيلو منها، فتروح تشتري له خروف فيه 20 كيلو وهو بيأكل منه ربع كيلو، ثم بعدين تشهر به على رؤوس الأشهاد وتعزم الجماعة من طرفهم إلى طرفهم علشان تعلم العرب أنك ذبحت لهذا الرجال، والله يحييكم على شرف فلان، يأكلون لحمه ولي اسمه ويقعد دينا في ظهري، وقلني بختلع منك بعد 2 3 شهور إذا جيت قد عيني فيك متى أذبح لك واحد. ليش طيب؟ المصلحة للناس والمضرة علي، ما يجوز هذا يا إخواني بدين الله، هذا ما هو من الكرم في شيء، هذه من العادات الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذا جاءك ضيف ما نحث الناس على البخل، نقول أكرمه فإن الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، أكرمه ودخله بيتك وبعدين عشى من أحسن عشاء وأقدم له أحسن طعام. لكن لحاله ليش تدعي الناس الآخر؟ قد تقول والله أنه محتاجين، هذا قدام صدق، كان الناس قدام ما في القرية لحمة، فإذا جاء ضيف فرحوا بالضيف علشان يعينون معه قطعة لحمة ولا مرقة، ولهذا يكثرون المرق ويكثرون العصيد، واللحم هناك ما حد يمد يده عليه إلين يجي المنصد اللي يقسم، والمنصد هذا يعرف كيف يقسم اللحم على الحاضرين وعلى اللي في البيوت وعلى اللي بعد من النسوان، وكل يعطيه قسمه على قدر قيمته في المجتمع، ويحط له كذا وينفخ يديه كذا، يقول ازلم ونسبه عبد، قال ازلم ونسبه شيء. لكن ذا الحين ما عاد نحتاج للحم يا اخواني. الآن من هو الذي الآن في بيوتنا كلنا الآن موجودين، من هو الذي ما في بيته ثلاجة؟ في أحد؟ حتى العزوبي في بيته ثلاجة، حتى العمال والله في المزارع عندهم ثلاجة، ما في رجل إلا هو في بيته ثلاجة. يعني إيش ثلاجة؟ علشان اللحم، يعني فيه لحم ودجاج وسمك في كل ثلاجة. فإذا عزمت علشان تأكل لحم بعض الناس يتضايق من عزيمتك، ليش؟ لأن أهنأ له أن يأكل لقمة مع زوجته وأولاده من أن يأتي يأكلها معك. فأنت تحرج بهذه الدعوة. إما أن تجعله بين خيارين، يجي وهو كارث وده يأكل مع أعواله، أو يخليك وتزعل عليه، والله عزمت فلان وما جاني، أجل والله ما عاد أجيت، وتتقاطع الناس علشان هذه المشكلة. هل الناس في بيوتهم يعني؟ وبدال الخروف اللي تشتريه ب800 ب900 وطبيخ ويتشحط في دمه وفي سمنه، خذ لحمه نصف كيلو أو كيلو واطبخها وأنجحها جدا مرة واحدة وقربها للضيف وقل كل حالك ليل تشبع، ويغلق يقول جزاك الله خير والله يكرمك الجنة، وبعدين يفرح بك إذا شافك بعد شهر شهرين علشان يهب لك كيلو مثله ويهنه الطعام، لا خسرت أنت ولا تعبه وريحت الناس كلهم في بيته. لكن بعض الناس يذبح خروف، أنا إذا ذبح مرة واحد من الأخواني يقول والله واحد ذبح لي خروفين، يقول وعزم الناس، يقول وبعدين قال الله يحييكم على شرف فلان، يقول واجي أنا، يقول أهبوني تو الذنب السبلس، إيش أسوي بهذه؟ إن جيت أقوم للصحون أبغى لي لحمة، أنا ما أبغى جحم، إيش أكل جحم؟ يقول وبعدين بركة السبلة على الرأس على الصحن، ما قدامي إلا الصحن، كيف أكل لحمة؟ أمد يدي من ذلك استحيت، يقول والله ما غير أكلت سلطة وخبزة، وذلك يصقعون في اللحم وفي الأضلاع وفي الشغلة، وأنا جالس ما عندي إلا الشحن والإسم لي والمصنع له. يوم خرجت قلت في نفسي الله لا يخلف عليه، في نفسي ليه؟ لأني ما أكلني حقيقة، يقول لو أنه يريدني حقيقة أن آكل عنده ويريد إكرامي حقيقة لاشترى بدل هذا الخروفين اشترى كيلو لحم وطبخه وأنجحه وحط عليه شوية عصيدة مثلا وقليل رز وسلطة وفاكهة ودعاني آكل أنا، يقول والله لا يهناني هذا أفضل مما سوالي هذه الشغلة. فما في داعي يا أخواني، انتهينا من الجاهلية دي، أني أجمع الناس وأشهربهم أحاسبهم أقول ليه بكرة ما جيت وأنا عزمتك، يا أخي ما أجي خلاص غصب تعزمني، ها أبغى أقعد مع أعوالنا، أنا ودي أكل خبزة وشاي معهم ولا خروف عندك، وأنت تحرجني إلا أجي. مفهوم هذا إن شاء الله؟ لا تقولون أني بخيل، والله ما لي بخيل إن شاء الله، لكن معتدل. يقول أرجو منك أن تتكلم في صلاة الفجر في هذا المسجد، في المسجد في جماعة المسلمين، لما نراه من التقصير في هذه الصلاة. هذه الصلاة أيها الإخوة هي ترمومتر الإيمان، هي المخبأ للترمومتر الذي تقيس به إيمانك. دخل هذا الترمومتر في نفسك واعرف هل أنت مؤمن أو منافق عن طريق صلاة الفجر. فإن كنت من أهل الفجر باستمرار فاعلم أنك مؤمن، وإن كان البعيد لا يصل الفجر في المسجد فاعلم أن البعيد منافق. من أين الكلام هذا؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال أذكر الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر. لا تروح تدور تقول والله أنا مؤمن يا شيخ ولا ماني مؤمن، نقول أين أنت في صلاة الفجر؟ إن كانك من أهل الروضة وإن كانك من أهل القيام قبل الصلاة الفجر تقوم بنصف ساعة بس. الآن الصلاة مثلا تقوم يؤذن الآن 5:30 وقمت إن شاء الله 5 إلا 10، 5 إلا 10 تقوم نصف ساعة بس، وأخذت 2 أو 4 أو 6 أو أعانك الله على 8 وطرقت باب الله في ذيك اللحظة التي ما يطرق بابه فيها أحد، فرصة لك، كل واحد منكبس على وجهه وأنت في ذيك اللحظة تستجدي من الله تستغفر الله. ولهذا جاء في الحديث ركعتان في جوف الليل خير مما طلعت عليه الشمس وغربها، خير من الدنيا وما عليها. وينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وقتك يا أخي هذا، اغتنم الفرصة، ما حد يدعو في ذيك اللحظة، السماء مقفولة والملائكة معطلة منه والناس كلهم ريود وانت جالس تقول يا ربي أستغفرك وأتوب إليك. ولهذا جاء في الحديث الكريمة وفي الأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. يقول الله فيهم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. في جنات وعيون آخذين ما آتاهم الله من النعيم، ليش؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فقيام الليل في آخر الليل بعدما تنام هذه من أعظم القربات، وبعدين ستجد فيها صعوبة أول الأمر، لكن مر نفسك مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس حتى يعينك الله ويقبلك، والله تقوم بغير داعي كما قال الله تتجافى جنوبهم، ما قال يتجافون، لا جنوبهم، جنب الواحد ما عاد يخليه يرقد، يعيي من الفراش، يقول الجنب وهو جماد نفسه يقول قم من النوم خلاص ما عاد نبغى، شبعنا نوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم بعد ذلك تقوم بعد ما يأذن تذكر الله بالأذكار التي في الصباح، ثم تقرأ القرآن إن كان عمداك، ولا تصلي ركعتين الفجر في البيت ثم تذهب إلى المسجد تصلي، تفتتح يومك بطاعة الله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة، يعني الفجر والعصر، ويقول عليه الصلاة والسلام: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله بنور ساطع يوم القيامة، وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسى. ما معنى في ذمة الله؟ يقول العلماء: يعني في عهد الله وأمانه، أنه إن أماتك أدخلك الجنة. معقول يدخلك النار وانت في ذمته؟ كيف يعذبك وانت في غفارة رب العالمين؟ وإن أحياك أصبت خيرا، في ذمة الله حتى يمسي. ومن صلى العشاء في جماعة مثلكم الآن فهو في ذمة الله حتى يصبح. شيء عظيم يا أخي أنك تقول بهذا العمل. من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه يا أخي المسلم من أعظم العبادات والقربات، لكن كيف تستعين بالله عز وجل على أدائها؟ عن طريق أسباب. أولا النوم المبكر، لا تسمر حتى لو في طاعة. يقول العلماء إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث قبل النوم قبلها، يعني العشاء، والحديث بعدها، واستثنوا قالوا إلا في خير. قالوا: طيب يكره الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها، وهل كان صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتحدث في شر حتى يكره الحديث الذي بالشر؟ كان يكره حتى الحديث في الخير، ولكن جوز بعضهم إنه إذا كان لمدارسة علم أو لأمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يكن ديدنه في استمرار فإنه يمكن يسمع. أما من يسمر من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 أو الساعة 1 يتابع المسلسلات ويتابع الأفلام ويتابع يعني المباريات ويتابع الأخبار ويلعب البلوت ويلعب الورقة والضومنة، إيش هذا؟ أنت خلقك ربي لهذه؟ أين عقلك يعني؟ سبحان الله العظيم، أنت رجل عاقل راشد تعطي عقلك غيرك، تجلس أمام المسلسل، إيش المسلسل؟ واحد البارح سرى من عندي وبعدين بعد ما سرى من الأقارب عرفت أنه ما خرج إلا لأنه جاء وقت المسلسلة عن طريق أهله بأهلي. قالت: إيش بستعجل؟ إيش بستعجل؟ لا ما جلس عندنا. قالت: إنه استعجل عشان ما عندكم تلفزيون ويبغى يشوف المسلسل. المسلسل ونعم، إيش المسلسل اللي بيشوف؟ تدري إيش المسلسل؟ المسلسل كذبة، كذبة رواية، يسمونها رواية، كاتب روائي كذب، أخذ قلمه وكسواله صنف له كذبة، وبعد ما صنفها قال: والله ما خليها في الكتاب، لازم نمثلها. جاب له 7-8 كذابين من هذول الممثلين وقال: نبغاكم تخرجون هذه الكذبة إلى الناس، تعلمون الناس الكذاب حقنا. رواية، وجاب: أنت في دور الرجل وأنت في دور المرأة وأنت يا بنت في دور البنت وأنت في دور السواق وأنت في دور الخادم. وبعدين دخلهم في استوديو وجابوا لهم يعني جميع وسائل وسووا الدنيا كأنها صدق، وبعدين طلعوا كل ليلة مسلسل وذا قاعد كذا كذا يتنفس بالكذا. وبعضهم إذا غلقت الكذبة على نهاية مثلا حزينة فيها مرض ولا فيها مضاربة ولا في قعد طول الليلة زعلان، إيش بك؟ واحد يقول: دخل على مرته قالت بك تبكي، إيش بك تبكي؟ قالت: والله شفت النهاية المؤلمة للبنت هذيك المسكينة. وإذا ما تبكي: والله لا بنت ولا غيره يا بنت الحلال، كلها كذاب في كذا. والكذاب ما عاد يعيش معي يا أخواني. أنا لو أقول لكم الآن إني جيت من بيتي ومريت على حادث مروري مروع اصطدمت سيارتين واحدة بالثانية ومات فيها 10 أنفار، ما تنزعجون لهذا الخبر؟ فعلا. فإذا غلقت قلت شر وكذا، والله ما بحب. ايش تقولون لي؟ تقولون: الله اكبر عليك، خبلنا بعدين بالكذاب. هذه الروايات كلها كذاب في كذا، ترى ما في شيء. كيف تعيش على المسلسلات هذه الخريطه كلها؟ فلا لا تتاخر في النوم، نم مبكر، بعدين نم على ذكر الله، مستقبل القبلة، متوضئ، ناويا القيام لصلاه الفجر، نم على ذكر الله، لا تنام على الاغنيه. انتبه، بعضهم يبغى يدور الاذاعه، يبغى يدخلها من شرق الى غرب، ما يخلي اذاعه الين يعين الاغنيه، فاذا عينها رقد، ضرب ابليس بالماسوره في مسمعه وبال في مسمعه وخلاه يرقد ولا يقوم يصلي الفجر لو تقوم الدنيا كلها ما يقوم عليه، لانه نام على غير ذكر الله. لكن اذا نام على ذكر الله، قرا المعوذتين وقرا الاخلاص وقرا ايه الكرسي وسبح 33 وهلل 33 وحمد الله 34 وبعدين يعني باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم اسلمت نفسي اليك. شوفوا الدعاء هذا في البخاري ومسلم، حديث عظيم، حديث شداد بن اوس رضي الله عنه يقول: قل اذا اتيت مضجعك فقل: اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، إيش بقي؟ رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. 8 أدعية، ما أعظم من هذا الكلام. إذا قلته يا سلام، إن أصبحت قال: فإن مات من ليلته مات على الفطرة، وإن أصبح أصاب خيرا. هذا الحديث البخاري ومسلم. فتنام على ذكر الله وتستقبل القبلة، وبعدين على طهارة، وبعدين تنوي في نفسك انك تقوم، عندك نيه لأن بعضهم يرقد وهو مناوي أنه ما يقوم، هودهم صمم عليها من أول الليل، كيف ربي يعينه وهو ما يبغى يقوم؟ وبعدين تتخذ الوسائل والاحتياطات والإمكانات التي تعينك، تشتري جرس ساعة يعني منبه، إذا ما عندك عاير التليفون، الآن يعايرون التليفون على الصلاة، ما عندك تزهم على أخوك أو قريبك تقول له بالله إذا جاء صلاة الفجر دق عليه التليفون، خلي التليفون عند راسك، ما استطعت تنبه على المرأة قل شبي والله لو ما صلى الفجر إن الكسائر في راسي، ترى بتقوم بتقوم بتقول جزاك الله خير. بعدين جارك في الشقة أو جارك في المحل دق علي يا فلان أنا ماني أقوم قومني حتى تقوم. وبعدين إذا سمعت طرف إشارة من ساعة أو من تليفون أو من داك أو صوت مؤذن رأسا استغل هذه الطرفة واجلس جالس، لا تقعد، لا تذكر الله وانت قاعد، لا اجلس جالس وهلل، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، الحمد لله الذي أحيانا، اذكر الله. بعدين غلق، إذا غلقت تشعر بأنك ثقيل شوي وإنك تعبان وما تبغى تقول، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان في ذيك اللحظة يدعي كل زبانيته وشياطينه ويقول تكفى هذا بيقول، من فضلكم لا يبو، انتبهوا، خلوا ذلك الرقود، هذا لا بدهم مقرطسين ذولا، هذا لا حميرنا ذولا، ركائب زينة، لكن هذا اللي يبغى يقوم تكفون ما يقوم، فيجي الشيطان يجلب عليك برجله وخيله وشياطينه يكسلك يقول لك الله باقي يدوب هذا يا شيخ، ويجيك مرة ثانية إذا قمت طيب خذ لك شوية ما تبغى تروح تقعد في البرد في المسجد، يجيك بكل أسلوب حتى يردك، لكن إذا شفت هذه الإيحاءات وهذه الوساوس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رأسا يفلح منك. إذا ما أفلح قل أعوذ، مدفع ثاني، لأن الاستعاذة هذه مدفعية ضد الشيطان الرجيم، كما يقول الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، انسبه بالثاني. إذا عي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن تحس بك خفيت، كلما أحسست بأنك ثقيل قل أعوذ بالله، لأن بعض التعوذات ما تنفع، بعض الناس يتعوذ لكن ما تصيب الشيطان لأنه غشيم في التعوذ، مثل اللي معه بندق لكن ما هو هداف، يضربها بينها وبين الهدف كيلو، لكن متى يكون هداف؟ إذا كررها المرة الأولى ما صاب، عرف أن بينه وبينها متر أرخى البندق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما صابت، أعوذ كررها حتى تقوم. فإذا قمت انحلت عقبة، إذا توضيت انحلت الثانية، إذا صليت انحلت الثالثة، فتصبح طيب النفس نشيطا. أما إذا مر عليك وقت الفجر ورجع الناس من الصلاة ولم تصلي، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبول في أذني البعيد، نعم، ويقول نم عليك ليل طويل، يلغمه إلى المسامع بهذا البول حقه. طيب وش رأيكم في واحد مبال الشيطان في مسامعه؟ كيف يبرر؟ يبرر طيب النفس قد الوجود من إبليس؟ ما يضيها، يبرر خبيث، قال فيصبح خبيث النفس كسلان. يقول ما رأي فضيلتكم في من، أول شيء ما لي فضيلة يا أخي، أنا أخوك في الله، في من يحلق لحيته، ويقول إنني أحلقها من أجل أن تصبح اللحية كثيفة، هو أكبر، لا كثيفة خلها كما خلقها الله يا أخي، ليش تحارب اللحية ضعيف؟ إيش سويت؟ بعض الناس ما شغلت إلا لحية، كأن بينه وبينها عداوة، فالغدي والعشي يصبح السلاح لديه بالسكين حتى خضغت لحيته، بعض ما تشوفها كذا كأنها عتلة مرعية من كثرة الرعي فيها والسلك، خلي لحية في وجهك يا أخي، وفر الجهد ووفر الفلوس والسكاكين اللي تذبح بها لحية، إي نعم، ولا تحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما كونك تقول أبحثها أنا أقول بها علشان يعني شو اسمه علشان تشطأ، لا كأنك تطلبها تشطارية، ما يجوز. الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، اتركها كما خلقها الله، والله هو الذي خلقك على هذا. وواحد من الإخوة يشكي عليه يقول أني أبغى أترك لحيتي لكن طلعت يقول مثل الدبابيس مثل المسامير، يقول وش أسوي بها؟ قلت طبعا أنت كنت تحاربها بيش تبغى تطلع لك مثل الحرير، ما دام تعطيها السلاح تطلع لك مثل الرماح، تحاربك تتحداك تقول والله أنا ضدك احلقني وانا اطلع، ها تطلع ويلا كل يوم تعرف، لكن ارفع عنها السلاح واصبر شويه شهر شهرين شوف، بعدين هي انك ما عندك الاول ما عندك اللي كنت تحاربها، فتقول والله الرجال قد هو صديق اجل نسالمه، فترى تبدا الشعر من هنا يصير لين ويعلن الهدنه معك ويعلن نزع السلاح عنك ويعود شعر زين، لكن ما دمت تحارب يحارب انت يتحداك انت تحلقه ويطلع، الى متى؟ الى انت تموت. يقول ما رأيكم في من يقرأ المصحف المترجم لغير المسلم مع العلم بأنه يوجد به قرآن عربي جزاكم الله خيرا؟ طيب من يقرأ المصحف المترجم لغير مسلم على أساس يدعوه إلى الإسلام ويبين له أحكام القرآن وأحكام الدين وشرائع الإسلام، هذه دعوة عظيمة جدا، ويسأل الله أن يعينه إن شاء الله وينفع به. يقول أنا طالب شاب ثانوية أحفظ من القرآن قليلا، ولكن بسبب تراكم المواد علي لا أقدر حفظ القرآن، فما هو الحل؟ وهل هناك أخ أصغر مني سنا ولا يحفظ الكثير ولا يحفظ أكثر مني، ولكن قراءته أجمل من قراءتي ويدرس بالصف الخامس، فهل يجوز أن يتقدم للصلاة بالجماعة وأنا موجود ولا فرق سوى أن صوته أجمل من صوتي؟ أولا بالنسبة لكونك في الطالب في الثانوية، نحن لا نطلب من الناس الآن أن يجلسون على الشيخ ليحفظوا القرآن، نحن نطلب منهم أولا أن يجلسوا على الشيخ ليصححوا تلاوتهم بالقرآن، نطلب الشيء الذي يبقى معه وهو تصحيح التلاوة نظر، ثم يستطيع الواحد على المهل إن شاء الله أن يحفظ ما شاء الله له، وليبدأ بحفظ جزء عما أقل شيء، وجزء تبارك وجزء قد سمع، يعني لا يحاول أن يغوص في أعماق القرآن ثم يفشل، يحفظ الصور التي يسهل عليه حفظها إن شاء الله. وأنت ما دمت طالب في الثانوية فإن هناك من الطلاب في الثانوية وفي الجامعات من حفظوا مثلك وأكثر إن شاء الله، وليس هذا بالصعب لأنه سهل إن شاء الله. أما مسألة الإمامة لأخيك الصغير الذي في الصف الخامس لأن صوته أجمل منك، فالذي يبدو وهو في الصف الخامس أن عمره 11 سنة، يعني دخل الابتدائية وعمره 6 سنوات، عمره 11 سنة، يعني أنه دون البلوغ، ولا يجوز إمامة الشاب الذي دون البلوغ، ما يصح أن يؤم الناس إلا بالغا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني من أهل الوجوب، يعني من أهل الوجوب وجوب الصلاة الذين وجبت عليهم الفريضة وهم البالغين، يؤم منهم أقرأهم لكتاب الله. ما هو نجيب واحد صغير عمره 6-7 سنوات ونخليه يؤم الناس في الفرائض، أما في النوافل فيجوز. وما يحتج به بعض الناس من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وجعله إماما لهم وكان يسجد، وما كان كانت تنكشف عورته فتقول المرأة خشوا عورة يعني إمامكم أو يعني الذي صليبكم، فهذا كان في بداية الإسلام يوم أن لم يكن هناك من يقرأ، ما أحد يقرأ إلا عمرو بن سلمة ولا يعرف شيء، لكن ما دام في من يقرأ القرآن ولو بأقل حفظا أو أقل تجويدا فإنه هو الذي يقرأ وإنه هو الذي يصلي، ولا يجوز تقديم الصبي الصغير دون البلوغ إلى المسجد إلا في التراويح أو النوافل طيب، أما الفرائض فلا. يقول سافرت إلى مكة وفي طريقي حلت علي صلاة الظهر ونويت أن أقصرها وجمعت مع صلاة العصر، وعند وجوب صلاة العصر في مدينة الباحة وقفت عند جامع آخر وإذا بهم قد أذن صلاة الظهر وأنا قد أديت صلاة الظهر والعصر وقبل إقامة الصلاة، هل يلحقني في هذا شيء؟ طبعا ما دام صليت في الطريق ظهرا وعصرا جمع تقديم وجيت إلى الباحة وهم يصلون ما عليك صلاة، ما تجب عليك، أنت صليت خلاص، أنت مسافر وصليتها في وقت وجوبها، وهؤلاء مقيمين تجب عليهم، بإمكانك أن تتكئ في سيارتك أو تمشي ولا تصلي ولا تعيد الصلاة مرة معهم أخرى. لكن لو دخلت المسجد معهم وخفت أنك تتهم في عرضك أنك ما صليت أو شيء وأردت أن تصلي معهم نافلة فلا شيء عند ذلك إن شاء الله، لأنها نافلة كما يقول العلماء ذات سبب، سببها الدرء عن عرضك، أما النافلة من غير سبب بعد العصر فلا تحل. وقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز بنفسي في هذا الموضوع، قلت إذا دخل رجل المسجد بعد صلاة العصر ووجد الناس قد صلوا وأراد واحد من اللي في المسجد أنه يتنفل ويصلي معه علشان يشغل يسوي له جماعة يتصدق عليه، فهل يجوز بعد العصر؟ نعرف يجوز بعد الظهر وبعد العشاء والمغرب، لكن بعد العصر والفجر قال نعم يجوز بعد العصر وبعد الفجر، لأنها نافلة ذات سبب، سببها رغبة المسلم في أن يتصدق على أخيه المسلم فيحصل له أجر الجماعة. يقول لديه محل حلاقة فما الحكم فيه وما حكم مصدر الرزق هذا؟ محل حلاقة أحد أمرين، إما حلاقة لحى ولا حلاقة رؤوس، إن كان هذا المحل مخصص لحلاقة الرؤوس فقط فما في شيء، أما إن كان فيه حلق اللحى فهذه قلعة لمحاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لك أن تفتح هذا المحل وأي رزق يجيك من هذا المحل فهو حرام. أي نعم، محل حلاقة أو محل استريو أغاني أو محل تصليح أجهزة أغاني أو شيء، كل هذه مما يتعاون به على الباطل، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول ما حكم رأيكم في من يتبع الآثار ويعرفها وهو ما يسمى بالمري؟ ما في شيء، القيافة هذه شغلة معروفة عنها عند العرب، عند العرب قدرة على معرفة آثار الرجال، يعرفون أثر الرجل من المرأة وأثر المرأة البالغ من المرأة الصغيرة وأثر المرأة الحامل من المرأة الغير حامل، ويعرفون أثر الجمل ويعرفون أثر الحمير، يعرفون كل شيء. ليش؟ طبيعة الحياة أعطتهم قدرة على أنهم لأنهم يمشون في الأرض وأرضهم كلها رمال والرمال تترك آثار، فاستطاعوا بكثرة الممارسة والخبرة أنهم يعرفون، لكن لا فيها دعاء جن ولا استعانة بالجن ولا فيها شيء إن شاء الله. أفضل طريقة لحفظ القرآن أول شيء الاستعانة بالله قبل كل شيء، ثانيا التكرار، تمسك السورة التي تريد تقرأها وتقسمها، مثلا سورة قاف تقسمها إلى ثلاثة أقسام وإلى قسمين، ثم تقرأها نظر مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، نظر نظر إلين تنهض براسك، مو مرة وتبغى تحفظ من ثاني مرة، اقرأها نظر مرة إلين عشر مرات أقل شيء، بعد عشر مرات تطبق المصحف وتقول كذا قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ثم توقف طالع بيها صدق كما قريت نعم خلاص ضبطت الآيتين دي. تبدأ بآيتين ثانية ثم تربط الثنتين مع الثنتين ثم تبدأ في ثنتين ثم تربط الأربع ذيك مع الثنتين إلى أن تغلق الثلث أو النصف الذي حددته ثم تجيبه مرة ومرتين وثلاث وأربع عشر غير خلاص معناته أصلته في نفسك ولا تنساه بإذن الله ثم تراجعه. يقول لي قريبة تريد تطبيق الحجاب ولكن زوجها يصر على أن تكشف وجهها على إخوانه فماذا تنصحني؟ أنا ما أنصحك أنت فيك خير لكن أنصح هذا الزوج الذي يرزقه الله بمثل هذه المرأة الصالحة تريد الحجاب وهو يبغى العري والعياذ بالله هذا محروم شقي ولا طاعة له ويلزم هذه المرأة أن تتحجب رغما عن أنفه ولو سقط وسقط إخوانه وسقط أهله وإذا أدى الأمر إلى أن تذهب إلى أهلها فإن لها ذلك ولا تبقى معها على التحجب. أما أنت فدورك دور إصلاحي لأنك يعني قريب للزوجة وإذا جيت تدخل بين الزوج والزوجة يمكن تزيد الطين بلة ولكن خلك يعني حكيم عن طريق التوجيه عن طريق الشريط عن طريق تأخذ معك في ندوة من الندوات عن طريق أن تقول له اسأل يا أخي عن الحكم عندي تليفون فلان اسأله هل يجوز ولا ما يجوز أنت من أهل الخير لكن تجي تقول له لا أنت غلطان يقول لك وش دخلك بيني وبين عيالي هذه مراتي وما لك لها علاقة وتصير مشكلة. لكن خلها هي اللي تبدأ إذا قالت أنا والله ما أكشف على واحد من اللي بيجي يفتح على وجهها يشوفها ما أحد يجي. ما حكم التدخين؟ معروف التدخين أنه محرم بنص الأدلة الشرعية وفيه سبعة أدلة في القرآن الكريم والسنة تدل على حرمته ومن أراد المزيد فليرجع إلى شريط في السوق اسمه القاتل المهذب في حكم الغناء في حكم التدخين. أنا صاحب مهنة وأعد الناس وعودا ولكني أخلفها فهل علي إثم بذلك؟ نعم يجب أن لا تعد إلا وأنت تعرف أنك صادق. إذا بتوعده بعد أسبوع وأنت تعرف أنك ما بتغلق إلا بعد عشر أيام قل بعد عشر أيام. لكن بعض الناس يعرف أنه يكذب ويوعد من ذا الحين. أما إذا أوعدت وأنت جازم على أنك تفي وبعدين لم تفي بأمر خارج عن إرادتك فتستغفر الله وتتوب ولا تزيد. أما أكثر المهنيين كذابين لأن لو صدق يقول لو صدقت ما حد شغلني. إذا مثلا كان سباك وجاء في العمارة ها ترى ما أبغاك تشتغل إلا في عمارتي ما عندك ولا شغلة قال ولا عندي شيء فاضي مرة هات العقد واخذ العقد واخذ المقدم وراح يشتغل في 20 عمارة وخلى عمارتك آخر شيء. لأن لو قال لك نعم عندي عمارات قلت ما أبغاك طيب ما تبغى الرزق بيد الله مو بالكذاب تأكله وتكذب على الناس. ما هل على المرأة إقامة؟ لا ليس على المرأة أذان ولا إقامة لحديث عائشة والحديث صحيح ليس على المرأة أذان ولا إقامة تجي تصلي طوالي تكبر لا تأذن ولا تكيف. إذا صافحت امرأة وأنا كاره من كل قلبي من غير إجبار من اللي مطك تسافح النزوان كيف كاره طمرت عليك كاره. بعض الناس يقول لا إني أستحي من المرأة فمددي عليها لا يا أخي استحي من الله قبل كل شيء. إذا مدت يدك عيب لأنها بتخجل هي ولا عتمدها عليك لكن تخجل منها وأنت تعلم أنها حرام وأن يدك إذا مستها أنها تأتي يوم القيامة يدك مغلولة إلى عنقك ما يجوز. من مد يده على امرأة لا تحل له جاءت يده يوم القيامة مغلولة إلى عنقه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه النساء يبايعنه على أن لا يشركن بالله مدوا أيديهم قال إني لا أصافح النساء وإن قولي لامرأة من كنا كقول لسائر النساء وما مد يده إلى امرأة صلوات الله وسلامه عليه. فأنت إذا دخلت على بيت من أقاربكم وفي نسوان يتكشفون وعلى العادة بعض النسوان تقول كذا هذه يحسبونها بسيطة هذه قد هذه كهرباء طخ جيب السلك بالسلك ها كيف جلد بجلد ها هذه فيها ماس كهربائي لا تمد يدك إذا مدت تقول لا ما يجوز لا تصافحيني لا ما يجوز ودنك هذه درس لها ما عاد تمد يدها على يدك لك ولا لغيرك إن شاء الله. ها ايش بقول ايش تكلمها ما علينا الكلام ما في شيء لكن نقول لك المصافحة الحين الكلام حول المصافحة لا يجوز انك تمد يدك على امرأة. اما الكلام اذا كان مع ممرضة او مع طبيبة تدعو اليه الضرورة وانت تغض بصرك حتى لو اضطررت انك تكلم ممرضة كلمها وانت غاض بصرك. يعني لو زوجتك مريضة في قسم النساء وعندها ممرضة وانت تبغى تشكي على الممرضة وتطلب منها تسوي لها شيء او شيء كلمها وانت مدندك تخجل. لكن بعضهم يقول كذا يا ستي ويقعد يترجم لها وياخذ لها ويعطي ويقول انها ضرورة لا ضرورة انك تكلم لكن ما تلفت فيها غمض عيونك كذا قلت تكفين روح سوي كذا وقولي كذا حتى هي جابت دنك خجلت عرفت انك ما عندك لأ. لكن لما تعطيها اساليب وبيانات وجود مورنينج وجود نايت يقول هناك بعض الناس لا يعرفون بعض المسنونات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرجو منك تبينها يبغى لها 20 ندوة السنن التي ينبغي تبينها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن السنن مو واردة وموجودة في كتب العلم، وعلى الأخر السائل أن يبين السنة التي يريدها، والوقت ضيق وأنا طولت عليكم وأنا بغلق. يقول بعض الناس وخاصة الطلاب يقولون الدراسة للقرآن تعطل عن دراسة الجامعة ولا تدفع ولا ترفع المعدل. خريط والله هذا، والله ما يرفع معدلك إلا القرآن. إي والله ادرس القرآن والله يرفع معدلك في الجامعة، أما تبطل القرآن علشان ترتفع معدلاتك في الجامعة لا، ولو ارتفع معدلك في الجامعة ما ارتفع معدلك في الآخرة، لكن ادرس القرآن. فإن الأمة كلها ما أثرت إلا يومان كانت تبدأ بالقرآن، كان أول شيء عند الناس القرآن من 6 سنوات إلى 12 سنة يعلمون أولادهم القرآن، ثم بعدين يدخلون بالعلوم فيفتح الله عليهم. لكن الآن ما نعلم أبنائنا القرآن فيقعدون عمي جهلة والعياذ بالله، لأن الذي يتعلم القرآن يتصحح لسانه، تتصحح لغته، تنفتك يعني ذاكرته، ينور الله قلبه، يسعده في الدنيا والآخرة. لكن ذاك الأعمى الذي ما يعرف القرآن شيء يقعد أعمى إلى يموت والعياذ بالله. يا شيخ، هل يؤم في الصلاة المتنفل صاحب النافلة أم صاحب الفريضة؟ كلاهما جائز. إذا كان المتنفل هذا قارئ جاز أن يؤم صاحب الفريضة إذا كان غيره، لأن معاذ بن جبل كان إماما بأهل قباء، وكان يصلي مفترضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود إلى أهل قباء فيصلي بهم النافلة وهو إمام، فتجوز إمامة المتنفل بالمفترض والعكس. فإذا كانك تبغى تتصدق على واحد وأنت قارئ أقرأ منه وقدمك تصلي به، صلي به صلاة صحيحة إن شاء الله. يقول ما حكم من يحفظ القرآن أو شيء جنه ثم ينساه؟ ورد حديث في الترمذي ولكنه ضعيف ولا يحتج به، وهو عرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي يعني الذنوب أمتي فلم أرى فيها ذنبا أعظم من رجل أوتي شيئا من القرآن ثم نسيه. والعلماء يقولون هذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما نحمله إذا أرد الاستشهاد به على من نسي القرآن عن طريق الإهمال وعدم المراجعة والمذاكرة له. يعني واحد حفظ القرآن بعدين أهمله، بطل فيه، ما عاد يرفع المصحف، هذا لا شك أنه يأثم لأنه يعتبر هاجر. أما من يقرأ القرآن وحفظه وداوم عليه باستمرار ولكن يتفلت منه وينساه من غير اختيار منه، وإنما لضعف ذاكرته أو لعدم إحاطته وقدرته على المراجعة الشاملة باستمرار، فإن ذلك إن شاء الله معفو عنه ولا يؤاخذ عليه لأنه خارج عن رادته. أما من هجر القرآن وتركه وأهمله ولم يرفع به رأسه وقد حفظه ثم ترك حتى نسيه، لا شك أن هذا يتعرض لوعيد شديد، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. نسأل الله الذي لا إله إلا هو كما سألناه في أول الجلسة أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوم، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوم، وأن لا يبكي فينا ولا معنا ولا منا ولا إلينا شقيا ولا محروم، إنه على كل شيء قدير والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة من الشريط رقم
8427.
إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الناء الحطب، ملك الملوك إذا وهب، لا تسألن عن السبب، الله يعطي من يشاء، فقف على حد الأدب. فالله تعالى يبتلي العبد بالخير كما يبتليه بالشر، حتى يظهر حقيقة بواطنه وما فيه من خير أو فساد. وأما أنواع الأمنية فهناك أمنيات جليلة كريمة عليا، كأمنية النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يقول: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وهي الأمنية التي تمناها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وقبل غزوة أحد رفع يده وقال: اللهم إنك تعلم أن قد حضر ما أرى، أي من التقاء الجيشين، فأسألك ربي أن تبعث إلي رجلا كافرا صنديدا قويا يقتلني ويجدع أنفي وأذني ويضعها في خيط، زيادة في النكاية والتمثيل، ثم آتيك ربي بدمي، فتقول: فيما ذاك يا عبد الله؟ فأقول: فيك يا رب، أي لأجلك يا رب قد فعل بي هذا. ومن الأمنيات الجليلة أيضا هي أمنية القائد في أن يكون معه رجال صدق يعينونه في أمره. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا بين أصحابه فقال لهم تمنوا، فقال رجل أتمنى أن يكون لي مثل أحد ذهبا فأتصدق به، فقال لهم تمنوا، فقال رجل أتمنى يا أمير المؤمنين أن يكون لي ملء هذا الوادي خيلا فأتصدق بها. ثم قيل وما الذي تتمناه يا أمير المؤمنين؟ قال أتمنى أن يكون ملء هذه الغرفة رجال كأبي عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة. فالأمة لا تعاني أزمة في المال أو العدد أو العدة، إنما تعاني أزمة في الرجال.